الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. وهو متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه: ورأيت الكوثر. وهذا رواه البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، كما في الصحيحين من رواية عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. قوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، أي من قال إن الجنة والنار لم تخلقا فقد كذب القرآن، لأن الله جل وعلا قال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال تعالى في النار: أعدت للكافرين، وقال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقوله: وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، فمن زعم أن الجنة والنار لم تخلقا فهو مكذب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضيات الإيمان بالجنة والنار اعتقاد أنهما مخلوقتان موجودتان. قال النووي: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وفي الجنة ثمار. وهذا كله مذهب أصحابنا، يعني الشافعية وسائر أهل السنة، خلافا للمعتزلة. وقال ابن أبي العز رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له سبحانه أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب سبحانه، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم الفاسدة. وهذه المسألة تدخل في أبحاث الوعد والوعيد. والوعد في أصل اللغة يستعمل في الخير والشر، ويعدى بنفسه وبالباء، يقال: وعدته خيرا ووعدته شرا. فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد، مع العلم أن الوعيد لا يكون إلا بالشر. وقد حوى القرآن المجيد واحتوى على وعد ووعيد، فالوعد يكون بالمغفرة والرضوان والتكريم ودخول الجنان ونحو ذلك من أنواع الثواب، والوعيد يكون إما بلعنة أو غضب أو دخول نار وغير ذلك من أنواع العقاب. قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وقال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومما أنعم الله تعالى به على عباده أنه سبحانه قد أخبر أن من وعده على عمل صالح فهو منجز له، فلا يخلف الله وعده تكرما وتفضلا. قال تعالى: لا يخلف الله وعده. وقال سبحانه: ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما الوعيد في حق عصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله تعالى، فقد يقع هذا الوعيد جزاء وعدلا، وقد يتخلف هذا الوعيد في حق بعض العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع. وقد جاء عمرو بن عبيد المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، يخلف الله ما وعده؟ قال: لا. قال: أفرأيت من أوعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا، أن تعد شرا ثم لا تفعله ترى ذلك كرما وفضلا، وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا من كلام العرب. قال: نعم، أو ما سمعت إلى قول الأول: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقال يحيى بن معاذ: الوعد والوعيد حق، فالوعد حق العباد على الله، ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولى بالوفاء من الله، والوعيد حقه على العباد. قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم، ففعلوا، فإن شاء عفا وإن شاء أخذ، لأنه حقه. وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم، إنه غفور رحيم. والواجب تجاه نصوص الوعد والوعيد هو الإيمان بجميع تلك النصوص والتسليم لها وإدلالها وتعظيمها، فنؤمن بالله تعالى وما جاء عن الله تعالى على مراد الله تعالى، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد. وقد قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا. وقد التزم سلف الأمة بهذا التسليم والتعظيم لنصوص الوعد والوعيد، فهذا رجل يقول للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، أخرجه البخاري، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح، وما أشبه هذا الحديث. يسأل عن هذه الأحاديث، فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ولما ذكر عبد الله بن المبارك حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو في الصحيحين، فقال فيه قائل: ما هذا؟ على معنى الإنكار. فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان، أي كثير التشكي والكلام، أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلما جهلنا معنى حديث تركناه؟ لا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. وقال الأصبهاني رحمه الله: أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. ومما يتضمنه الإيمان بالوعد والوعيد الإيمان بالجنة والنار، وهو التصديق بوجودهما وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. فقد تواترت الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة في ذكرهما وأوصافهما وأحوالهما، كما أجمع علماء الإسلام على ذلك، وحكى الإجماع عدد كبير منهم. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.